بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا في دروس مضت وصلنا إلى أحكام القصاص، وعرفنا ما يوجب القصاص ومتى ينفذ القصاص وما هي شروط القصاص في النفس والأطراف، ووصلنا إلى شروط القصاص في الجراح، وقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص والجروحات قصاص، بعدما ذكر القصاص في النفس والقصاص في الأعضاء والأطراف، قال تعالى: والجروح قصاص، أي أنه يقتص منها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروطا للقصاص، ساقها ابن قدامة بقوله: ويشترط للقصاص في جميع الجراح ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه يعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، بمعنى التساوي بين الجاني والمجني عليه، فلا يقتص من المسلم بالذمي ولا من الحر بالعبد، قياسا على عدم القصاص بينهم في ما هو أعلى من ذلك كالنفس والأطراف. فإذا جنى مسلم على ذمي وجرحه فإنه لا يقتص من المسلم، لكن عليه الدية ويؤدب بما يراه الحاكم رادعا لفعله. وليس معنى عدم القصاص منه أن تبرأ ساحته، وإنما المقصود منه أنه لا يقتص منهم لعدم وجود المكافأة بينهما. والشرط الثاني كون الجناية عمدا، فإذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد لا يقتص منه، كما في قتل الخطأ وشبه العمد فإنه لا قصص فيها، وإنما فيها الدية، وشبه العمد الدية مغلظة. والشرط الثالث الأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهى إليه، كالموضحة التي تنتهي للعظم. يقول: إن الجروح القصاص فيها دقيق، فإذا أن الإنسان جرح شخصا وقطع منه شيئا من مفصل فإنه يقتص منه، وأما إذا كسر عظما فإن القصاص في هذه الحال صعب وشاق ولا ينضبط، بمعنى لو أن إنسانا ضرب شخصا بحديدة في ذراعه فانكسرت ذراعه وسقطت، ففي هذه الحال لا يمكن القصاص من منتصف الذراع أو من ثلثه أو من ربعه أو نحو ذلك، وإنما يقتص من المفصل من الكف، ويقدر دية ما بين الكف وموضع الكسر. فقوله بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهى إليك الموضحة التي تنتهي إلى العظم. الموضحة هي الجرح الذي يصل إلى العظم فيوضحه، يعني يضرب إنسان بحجر في رأسه فيصل الحجر إلى عظم رأسه، هذه الموضحة لأنها أوضحت العظم وبان العظم. وأما إذا كان الجرح بحيث أنه أشد من الموضحة، كما لو كسر العظم وصار للدماغ ونحوه، فهذه لا قصاص فيها لعدم إمكانية المماثلة في القصاص، لأنه يحتمل الزيادة، فحينئذ تجب الدية. ولكن بعض أهل العلم قال إنه الآن بسبب توفر وسائل الطب الحديثة والدقيقة في تحديد المكان وضبطه بالملي إنه يمكن الجرح بنفس ومقدار ما حصل من هذه الجروح. قال فأما كسر العظام والقطع من وسط الساعد والساق فلا قود فيه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لرجل ممن ضربه على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، ولأنه لا يمكن المماثلة في القصاص من وسط العظم، ويخشى من هلاك المقتص منه. لكن يرى كما أشرت قبل قليل بعض أهل العلم وخاصة من المعاصرين أنه يجب القصاص في كسر العظام وفي العضو إذا قطع من غير مفصل إذا أمكن تنفيذ القصاص من غير تعدي ومن غير وجود خطر على حياة الجاني، قياسا على القصاص في السن، فإن السن إذا كسر يقتص منه بأن يبرد بمبرد، وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة الربيع لما كسرت سن امرأة وانتصر لها أخوها وأقسم أن لا يكسر سن الربيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص، وكان من السهل أن ينفذ بأن يحك هذا السن حتى يصغر ويصير حجمه مثل حجم سن المرأة الربيع، المرأة التي كسرتها الربيع. ويقال فيه إنه الآن وجد مثل هذا المبرد في كثير من الأجهزة الطبية من حيث قياس ذلك بدقة وضبطه من غير أن يكون هناك تعدي. فإذا أمكن القصاص من دون إلحاق ضرر بالجاني فإن هذا هو الواجب. قال المؤلف رحمه الله: ولا قواد في الجائفة. الجائفة هي نوع من الجروح يكون في البطن يصل إلى الجوف. لو أن إنسانا ضرب شخصا بمخيط أو بحديدة مع بطنه أو من جنبه فدخلت إلى جوفه فهذه الجائفة. يقول: لا قود فيها، لأن تنفيذ القود في هذه الحال يكون فيه مشقة وعدم ضبط لصعوبة تحديد مقدار الجائفة والأخذ بمثلها من الجاني. قال: ولا قود أيضا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. الموضحة التي ذكرناها هي الجرح الذي يصل إلى العظم ويوضحه، فما دون ذلك وما فوق ذلك يقول المعلف إنه لا قصاص فيه لعدم انضباطه. ولكن يقال إنه الآن ينضبط بأن يقاس بالسنتي والملي وجزء الملي، وهذا يؤخذ العمق ويؤخذ العرض ويؤخذ الطول للجرح بمقياس. ومعروف من قديم الزمن أن في المحكمة رجل له خبرة بشيء من مسائل الطب يسمى مقدر شجاج. مقدر الشجاج هو الذي يقيس مقدار الجرح في عمقه وطوله وعرضه، ويكتب للقاضي بأن يحكم بموجب ذلك، لأن هذا من أهل النظر في هذه المسألة. يقول الشارح رحمه الله: يجب على الصحيح القصاص من جميع ما يقطع أو من جميع ما يقطع الأطباء بعدم وجود تعد أو خطورة على الحياة عند القصاص، سواء كان مما سبق أو من غيره، لعموم قول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله جل وعلا: والجروح قصاص، ولقوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذه الآيات كلها ترشد إلى أخذ الحق لمستحقه من الجاني، وما دام ذلك ممكنا فإنه يلزم، لأن الجاني جنى جنايته ولو كان مع فور غضبه، فإنه اعتدى على نفس معصومة وتعدى على حق محترم ودماء الناس مصونة ومحترمة فلا يجوز التعدي عليها بحال من الأحوال. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لا تزيدوا. وهذا هو الحق الذي يلجأ إليه في مثل هذه الحال ما دام تنفيذ استيفاء الحق ممكنا بلا جور ولا ظلم ولا تعدي. يقول المؤلف إنه لا يقتص في شيء من الشجاج في الرأس إلا الموضحة وما إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، بمعنى لو أن الإنسان جرح وانهشم عظم رأسه تهشم، فهذه أشد من الموضحة. إذا رضيت يا المجني عليه بأن يقتص لك بمقدار الموضحة فحينئذ لا حرج. فإذا جنى على شخص وأصابه بهاشمة وهي التي تهشم العظم، أو منقلة وهي التي تدخل وتنقل العظام عن مكانها، أو مأمومة وهي أم الدماغ التي تصل إلى الدماغ، فإذا أراد المجني عليه وقبل القصاص بالموضحة اقتص له منها فقط، لأن ما فوق الموضحة لا يؤمن عند القصاص من التعدي وقد يؤدي إلى هلاك المقتص منه. فعندما يكون الجرح هاشمة يخشى إذا هشم هذا الدماغ وهذا الغلاف من العظام أن يختل الدماغ ويموت الإنسان منه، فيقال للمجني عليه أنت سلمت وحييت وانهشم رأسك ولم تمت، لك حق في الموضحة تعطاها إذا كنت تريد القصاص، ولك تعويض على ما زاد على ذلك. فإذا قبل اقتص له وإلا فله الدية. يقول وأما ما قرر الأطباء عدم إمكان القصاص التام فيه فيقتص من الجاني بما يمكن القصاص منه فيه، ويجب عليه أيضا على الصحيح أن يدفع للمجني عليه أرش ما زاد في جنايته على ما اقتص به منه لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل إلى بدله وهو التعويض المالي وهو الدية، كما لو قطع إصبعه ولم يمكن الاستيفاء إلا من أصبع، وكما لو قطع أصبعيه ولم يمكن الاستيفاء إلا من أصبع واحدة فيعطى للأصبع الثانية دية ويقتص له من الأصبع الموجودة. يعني لو أن إنسان جنى على شخص وقطع أصبعين من أصابعه والجاني ليس عنده مثل هذه الأصابع، عنده واحد منها، كما لو قطع الخنصر والبنصر، فالجاني ليس عنده الخنصر وإنما عنده البنصر، فيقطع الموجود وهو البنصر لأنه مثل الذي قطع، والآخر الذي ليس عند الجاني مثله يقال تدفع ديته ولا ينتقل إلى أصبع آخر لا يماثله. فلا بد من المماثلة في الموضع الذي وقعت عليه الجناية. يقول المؤلف: ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. المارن هو رأس الأنف الذي يلين وهو الغضروف. فلو أن إنسانا كسر الأنف أخذ المارن وما وراءه من العظام، فيقال للمجني عليه: لك الحق في القصاص من المارن وهو غير العظم، يعني الغضروف، غضروف الأنف يقتص لك منه، وأما العظم فهذا خطر ومن الصعب استيفاؤه، لأنه لا يؤمن فيه من التعدي وقد يؤدي إلى هلاك الجاني بسبب القصاص. لكن إذا كان ذلك ممكنا من دون إلحاق ضرر زائد عليه على الجاني فإنه يقتص منه كما قلنا سابقا. قال: ويشترط للقصاص في الأعضاء والجروح التساوي في الاسم. الأعضاء والجروح لا بد من التساوي بين الجناية وما يراد القصاص فيه. فلو أن إنسانا قطع الرجل اليمنى من شخص فلا تقطع رجله اليسرى، لا تقطع من الجاني الرجل اليسرى، بل لا بد أن تكون نفس الرجل التي قطعها من المجني عليه. لأن مقتضى القصاص هو تمام المساواة بين ما فعله الجاني وما يراد الاقتصاص منه فيه. قال: ويشترط أيضا في القصاص التساوي في الموضع، فلا تؤخذ يد يمنى بيد يسرى، ولا تؤخذ الإبهام بالسبابة، ولا تؤخذ الخنصر بالبنصر، وإنما لا بد من التساوي. وكذلك يقول: لا تؤخذ الشفة العليا بالشفة السفلى، فلو قطع شفته العليا لا تؤخذ شفته اليسرى السفلى، وإنما لا بد من التساوي بين الجناية والقصاص. ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، يعني لو كسر الناب يؤخذ الناب، أي ناب؟ الناب اليمين الأسفل هو الذي يؤخذ. إذا أخذ غيره، إذا كان جنى على غيره كالناب الأعلى أو على اليمين، فإنه لا بد من التساوي. ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، يعني لو أن إنسان يده ليس فيها إلا 4 أصابع فقام شخص وقطعها، الجاني يده فيها 5 أصابع فهي أكمل من يدي المجني عليه، فلا تؤخذ يد كاملة بيد ناقصة، وكذا الرجل، لأن هذا يؤدي إلى أن يؤخذ من الجاني أكثر مما فعل، وأخذ المجني عليه أكثر مما يستحق، وهذا يخالف مقتضى القصاص وهو المساواة. كذلك لا تؤخذ يد أو رجل مشلولة لا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بمثلها مشلولة، يعني لو أن الجاني قطع رجلا مشلولة فلا يقتص منه وهو سليمة رجله لعدم وجود المساواة في القصاص، فيكون فيه تعدي. قال: وتؤخذ الرجل أو اليد الناقصة لوجود عيب فيها، كأن يكون بها عرج أو نقص في عدد الأصابع أو غير ذلك، بالكاملة. إذا قبل المجني عليه، يعني إنسان يده فيها عيب كما لو كانت ناقصة الأصابع، فقام وجنى على إنسان وقطع يده السليمة التي ليس فيها نقص، فإذا أن المجني عليه طلب القصاص فالقصاص حينئذ متاح له من هذه اليد الناقصة، إذا كان يريد يقبلها ينفذ له القصاص وهذا حقه، وإذا كان لا يقبلها فليس أمامه إلا الدية. لأنه في هذه الحال قبل بأقل من حقه. وتؤخذ اليد أو الرجل الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، يعني لو أن الجاني يده مشلولة أو رجله مشلولة وهو قام وقطع يد أو رجل إنسان سليم، فإذا قبل الإنسان السليم أن يقتص له من جنس رجله لكنها مشلولة فيجاب لطلبه ولا حرج، لأنه قبل بأقل من حقه. يقول المؤلف: ولا تستغربوا، يقول: إذا قطع بعض لسانه قطع أو قطع أو قطع بعض مارنه أو بعض شفته أو بعض حشفته أو بعض أذنه، أخذ مثله أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، لعموم قوله تعالى: والجروح قصاص، ولأنه أمكن القصاص في بعضه فوجب كما لو قطعه كله. أتحدى أن يوجد في أي تنظيم في العالم مثل هذه الدقة التي ذكرها الفقهاء بناء على الأدلة من القرآن والسنة. وهذه التفصيلات التي بيّنوها في جزئيات كلها المقصود منها حفظ حق الإنسان الذي يقولون عن ديننا إنه ليس فيه حقوق إنسان، وهم الذين عندهم حقوق الإنسان الذي يدهس ويترك ويرمى كالجيفة. الفقهاء قالوا لو أن اثنان تخاصما، لو أن اثنين تخاصما فقام أحدهما وقطع بعض لسان الآخر يقتص منه بمقداره بالضبط، أخذ سنتي وربع يقطع سنتي وربع ويحدد الطول والعرض وكل شيء. قام وممسك أنفه وشده وقطع منه بمقدار ربع ملي أو نصف ملي أو نصف سنتي يقتص منه ويؤخذ منه بهذا المقدار. إنسان اعتدى وأمسك ذكر إنسان آخر وقطعه، وهذا يقع حتى في زمننا هذا كما ذكر في الصحافة منذ فترة أن امرأة علمت أن زوجها تزوج عليها فقامت وقطعت آلته. هذا الشيء موجود حكمه، لكن إذا كان القاطع امرأة ليس فيه قصاص لعدم وجود المساواة، لكن لو كان رجلا يقطع ويقطع بالمقدار ما يزاد ولا ينقص. وكذلك لو أمسك أذنه وشدها وقلعها أو قطع بعضها ونحو ذلك، وهذه مسائل ربما يغفل عنها بعض المعلمين، فيقتص من هذه الأشياء كلها، ولا بد من تقدير ذلك بدقة بحيث لا يزاد على القدر الذي وقعت الجناية به. يقول إن مثل هذه الأشياء أحيانا تكون مائلة أو على شكل مثلث أو على شكل رباعي أو نحو ذلك، قال بالتقدير العشر أو الثمن أو السدس أو الربع أو الثلث أو النصف ونحو ذلك، فمقدار ما يأخذه يؤخذ منه مثله سواء بسواء. قال وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، يعني لو أن الإنسان عفى عن القصاص وقال أنا ما أريد القصاص يكفيني الدية، قطع جزء من لسانه أو من أنفه قال يكفيني الدية، فإنه يعطى مقدار ما يستحق من الدية. قطع نصف أنفه، الأنف فيه الدية كاملة، فيعطى ثلث الدية لأن الذي قطع من أنفه ثلثة، أو قطع ربع اللسان فاللسان فيه الدية كاملة فيعطى ربع الدية، أو إنسان قطعت نصف أذنه فيعطى ربع الدية لأن في الأذنين الدية والأذن الواحدة فيها نصف الدية، فهذا قطع نصف الأذن ففيها نصف النصف وهو الربع. قال وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. يعني واحد ضرب واحد وانكسرت السن، فيقول إنه يبرد من سنه بحيث يؤخذ مقدار ما كسر من سن المجني عليه. إذا لم يخشى انقلاعها، وأما إذا كانت يخشى أن تنقلع فإنه حينئذ يلحق ضرر بالجاني أكثر مما جنى، فيكون ظلما للجاني، فلا يقتص منه على المجني عليه أن يقبل بالدية. قال: ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. يعني لو أن إنسان ضرب واحد وانقلعت سنه، ففيها مقدارها من الدية 1/32 من الدية، لكن لا يلجأ إلى هذا إلا إذا يئسنا من أن ينبت بدل هذا الذي انقلع سن آخر. فإذا أنه نبت بدله شيء سن آخر جديد فليس فيه قصاص وليس فيه دية، لكن له تقدير تعويض معنوي بسبب ما أصابه من الإهانة بالاعتداء عليه، وإلا فسنه قد عادت لمكانها. وكذلك الشعر، لو أنه شد شعره وقلعه، أمسك بلحيته وشدها فانقلعت ثم نبتت، فليس فيها قصاص لأنها نبتت وعادت، لكن له تعويض معنوي عما حصل له من الإهانة بسبب هذه المشادة. قال: ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المجني عليه بطعنه بقرن في فخذه لما طالب بالقصاص بالانتظار حتى يبرأ إلى حتى يبرأ جرحه، ولأنه لا يؤمن أن يسري الجرح فيؤدي إلى هلاك المجني عليه أو إلى شلل في جسمه أو عضو منه. يقول: إن الإنسان إذا جرح جرحا فننتظر هذا الجرح حتى أنه يبرأ، ما دام رطبا وملتهبا والدم فيه فما نقتص، ننتظر حتى أنه يبرأ هذا الجرح ونقدر ما حصل له من غور في جسم الإنسان، ثم بعد هذا يجرح الشخص الجاني بمثل جرحه، لأنه قد يكون هذا الجرح له سراية، وسراية الجرح قد تؤدي إلى الوفاة، فيكون حينئذ القصاص بالقتل وليس القصاص في الجرح. قال المؤلف: وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص. سراية القود مهدرة، السراية يعني الأثر الذي يترتب على الحدث. إنسان قام وضرب شخص بحديدة وجرح كفه ثم تسمم هذا الجرح وصار في غرغرينة ومات، يجب القصاص. هذه السراية، سراية الجرح، فالذي عمل هذا الإنسان ما قطع رقبته وإنما ضرب أصبعه وصار جرح ثم تسمم، هذه السراية. فالجناية سرايتها مضمونة. وأما إذا حكم بالقصاص على شخص فهو قطع أصبع شخص فقطع قصاصا أصبعه، ثم سرت هذه القصاص إلى أن مات من هذا القوت أو من هذا القصاص، هل المجني عليه الأول عليه شيء، أو هل الذي قام بتنفيذ القصاص بناء على أمر الحاكم يلحقه شيء؟ قال لا، لا شيء عليه. هذا معنى سراية القود مهدرة. وقد ثبت عن علي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له، ولأنه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته كقطع يد السارق. فلو أن إنسانا سرق مالا بشروطه فتقطع يده، لو مات من هذا القطع لا شيء على من نفذ هذا الحد. قال: وسراية الجناية مضمونة في الجناية العمد، وسراية الجناية أيضا مضمونة بالدية في الخطأ، كما سيأتينا الكلام على مسائل الخطأ. فلو أن إنسانا ضرب شخصا خطأ وجرحه ثم بعد فترة مات من هذا الجرح فعلى الجاني الدية. قال: إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها، لما روي أن رجلا طلب القصاص قبل برئه لما طعنه رجل في ركبته بقرن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتظار حتى يبرأ، فأصر على طلب القصاص في هذا الوقت، فاستقاد له النبي صلى الله عليه وسلم، فتعيبت رجل المستفيد وبرئت رجل المستفاد منه، فبرئت رجل المستقيد يعني الذي أقيم عليه القصاص، وبرئت رجل المستقاد منه يعني الجاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستقيد: ليس لك شيء إنك عجلت. معنى هذا الكلام هو أن الإنسان ينتظر إذا جني عليه حتى يبرأ الجرح ثم ينفذ القصاص، لكن لو أنه استعجل وقال: لا أنا نفذ لي الآن، فنفذ له ثم زاد جرحه وتضرر ضررا آخر، فليس له تعويض عن الزيادة التي حصلت فيما بعد القصاص. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالقصاص، وهي مسائل من الأهمية بمكان أن يعرفها الناس ويعرفوا دينهم ويعرفوا أن هذه الشريعة حفظت للناس نفوسهم، حفظت الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس وحفظ ما دون النفس. وهذا قد جاءت الشرائع كلها بها، كل الشرائع السماوية جاءت بحفظ الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. والذي تكلمنا عنه في درسنا هذا هو جزء من هذه، من مسألة حفظ النفس. وبهذا ندرك عناية ديننا بكل ما يعرض للإنسان في هذه الحياة، فما من صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا بين ديننا حكمها ووضحها. فما عليك أيها الإنسان المؤمن إلا أن تتقبل بهذا الدين وتتعلمه وتعرف ما لك وما عليك، تعرف ما لك لئلا تطالب بغير ما تستحق، وتعرف ما عليك لأجل أن تبذله بدون مماطلة، وتعرف أن تعدي حدود الله جريمة ومنكر وفعل شنيع يمنعه ديننا حفاظا على هذا الجنس البشري، ليقوم الناس بتنفيذ دين الله وعمارة هذه الأرض بعبادة الله دون توالي ودون تلاعب ودون مماطلة، لأجل أن تستقيم أحوالهم فتحفظ أبدانهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم وعقيدتهم وعبادتهم. هذا هو الدين الحق، هذا هو الدين الرحمة، هذا هو الدين المستقيم الذي يجب أن يكون حكما على الناس في كل الأمصار وفي كل الأعصار، لأنه يصلح لكل البشر وكل الأزمنة في أي مكان وفي أي زمان. ولا حاجة للناس إلى أن يبحثوا إلى قوانين صنعها زبالة أفكار البشر، وإنما عليهم أن يقفوا عند حدود الله ويعلموا أن الله هو الحكيم وأنه هو الأعلم بما صنع ووضع له نظاما يسوسه في هذه الحياة على أجمل حال وأكمل صورة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.